بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس وحلقة هذا المساء عنوانها الفردوس أسكننا الله وإياكم إياه بعد عمر مديد وعمل صالح وخاتمة طيبة. نبدأ أولا في الصناعة اللغوية. اختلف العلماء من أهل الصناعة اللغوية هل الفردوس كلمة عربية أو معربة، فذهب مجاهد رحمه الله وغيره من أهل التفسير إلى أنها معربة، واختلف من أي اللغات أخذت، فقيل إنها سريانية وقيل إنها رومية، وذهب الفراء وهو إمام لغوي معروف إلى أن الفردوس كلمة عربية وليست معربة. بعض المعاصرين كما نجد عند الطاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن كلمة ولف الفردوس لم يعرف قبل القرآن، وآخرون كما نجد في بعض كتب التفسير يرون أن هذه الكلمة وجدت، ويستشهدون بأبيات شعر للنابغة ذكر فيها الفراديس على أنها جمع الفردوس. لكن الذي نريد أن نتكلم فيه ليس الصناعة اللغوية، وإنما نريد أن نتكلم عن هذا الموضع والمنزل والمقام المبارك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مرتين، وجاء ذكره في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنزدلف إلى هذا المبتغى المبارك. الإمام الموفق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كلام موفق له، يقول: أنزه الموجودات وأطهرها وأظهرها ذاتا وقدرا عرش الرحمن، وكلما قرب الشيء من العرش كان أنور وأزهر، ولذا كان الفردوس أعلى الجنان وأفضلها. هذا الكلام قاله ابن القيم رحمه الله تأسيسا على ما جاء في السيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الفردوس أعلى الجنة ووسطها، وأن الفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن، ومن ذلكم الفردوس تتفجر أنهار الجنة. فالاستنباط هنا عند ابن القيم مع السبك اللغوي حسن جدا، فالألفاظ العبارات المفردات مختارة، والسبك كذلك في معناه فيما يوحي إليه فيما يلقي في قلب السامع كذلك يرتقي إلى مرتقا صعبا يدل على توفيق الله للعلامة ابن القيم رحمه الله. الآن نأتي للآيتين اللتين فيهما ذكر الفردوس، ثم نأتي للأحاديث. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سورة الكهف نعلم أنها سورة مكية من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن ابن مسعود كان يسميها من العتاق الأول، وخواتيمها مثل أوائلها مما يقرأ على الدجال. يقول الله عز وجل فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لفظ كانت يشعر كل من يتلوه كل من يقرأه كل من يلقى عليه هذا اللفظ أنها مهيئة موطأة لهم، ولا ريب أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنة، ولا تفتح إلا لشيء موجود، فأبواب الجنة مفتوحة لأن الجنة أصلا موجودة. فالله عز وجل يقول هنا كانت، قلنا لفظ كانت يشعر بأنها مهيئة ميسرة موطأة لأن يدخلوها. كانت لهم، كذلك اللام في قوله جل وعلا لهم يفهم منها شيء من الاستحقاق أنهم مستحقون لها، لكن هذا الاستحقاق إنما جاءهم ونالوه بفضل من الله عز وجل ورحمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام بعمله نفي للسبب، الأمر نفي للعوض، والذكر الثاني ذكر للسبب. فسبب دخول الجنة رحمة الله، لكن لا ريب أن الإنسان يوفقه الله عز وجل لأعمال يكون بها برحمة الله وفضله وإحسانه إليه أن يكون أهلا لدخول الجنة. فالعلماء يقولون قول الله جل وعلا لهم كأن اللام هنا للاستحقاق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس في اللغة البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين، البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين. وقول الله عز وجل جنات الفردوس هذا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. وأهل الصناعة البلاغية يقولون إن هذه الإضافة إضافة بيانية، إضافة بيانية. ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن كل من آمن بالله، كل من عمل صالحا بصرف النظر عن غناه أو فقره، هو من الحكام أو من المحكومين، هو على أي وظيفة كان، ما دام متلبسا بالإيمان قائما بالعمل الصالح يبتغي رضوان الله يخشى عقابه يحب ربه، فهو من أهل الجنة من حيث العموم، فهو مستحق للجنة، فهو ممن ناداهم الله هنا نداء كرامة ووعدهم وعدا عظيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل أول ما يعد للضيف. وقد جاء في الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا حبرا من أحبار يهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة أي عبورا، قال فقراء المهاجرين، قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم على إثر ذلك، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شربهم عليها بعد إذ، قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. فقال اليهودي صدقت. وهذا المراد من هذا القول كله بيان معنى كلمة النزل. فربنا يقول في هذا الوعد الصادق، ووعد الله صادق بلا شك ولا مرية ولا ريب، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. هذا الخلود خلود أبدي، لأن الناس يخافون من الموت، والموت أصلا يؤتى به على هيئة كبش أملح فيذبح ما بين الجنة والنار حتى يحكم بالأبدية لأهل الجنة وأهل النار. ربنا عز وجل يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ربنا عز وجل خالدين فيها، ثم قال شيئا من أوصاف أولئك المتقين الذين أسكنهم الله جنات الفردوس، فقال جل ذكره لا يبغون عنها حولا. كل من عرف الناس عرف طباعهم، عرف صبغة الله عز وجل لهم، النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة، النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة إلا الجنة، فإن طول الإقامة فيها والخلود الأبدي فيها لا يورث في القلب سآمة ولو مثقال حبة من خردل، إذ أن في الجنة المنتهى مما تبتغيه الأنفس، المنتهى مما تبتغيه الأنفس، لا يوجد كرامة أعلى من الجنة. فالعين لا تطمح إلى شيء أكبر، لا تطمح إلى شيء أعلى، إذ لا أعلى من الجنة. أعدها الله عز وجل دارا أهل طاعته، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والآيات في هذا كثيرة تخبر كلها أن الله عز وجل جعل جنة عدن دارا سكنا منزلا موئلا مقاما خالدا لأهل طاعته. قال ربنا عز وجل لا يبغوا خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم يقول إن ما يغشى الإنسان من سكينة حينما يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بسبب أن بها قطعة من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والعلم عند الله في تحقيق ذلك. هذه الآية الأولى التي جاء فيها ذكر الفردوس. الآيات الثانية التي جاء فيها ذكر الفردوس في سورة المؤمنون، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الموضع الثاني في القرآن وهو الأخير الذي ذكر فيه لفظ الفردوس. سورة المؤمنون سورة مكية، لكن في ترتيب المصحف جاءت بعد سورة الحج، وسورة الحج ختمت الآية قبل الأخيرة منها بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقول الله عز وجل لعلكم تفلحون، لعل في لغة العرب تفيد الترجي، يقابلها ليت وتفيد التمني، فالعرب تستخدم ليت في التمني الشيء الذي لا يقع. تسمعون جميعا قول الشاعر العربي في البيت الشهير: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالشباب قطعا لا يعود، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لكنهم يستخدمون في الشيء المرجو، في الشيء الذي يغلب على الظن أنه سيقع، يستخدمون لعل. سورة الحج بعدها في ترتيب المصحف سورة المؤمنون. في سورة الحج يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم بهذه الأمور لعلكم تفلحون، لعلكم تصيبون بغيتكم وتنالون مرادكم. وليس هناك بغية للمؤمن ولا مراد إلا دخول جنات النعيم ولذة النظر إلى وجه الله العلي الكريم. بعد هذه السورة سورة الحج تأتي سورة المؤمنون. بماذا صدرت سورة المؤمنون؟ بماذا بدأت؟ ماذا استهلت؟ بقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه، فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه بقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، أي وجدوا بغيتهم، حققوا مرادهم، ولم يعودوا بخيبة ولا خسران. وقد جاء الفعل أفلح مسبوقا بقد، وهي حرف التحقيق، فهذه شهادة رب العالمين، وليس بعد شهادة الله شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر بعضا من أوصاف المؤمنين، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إذا أطلق يراد به التذلل، السكون، التواضع، كل ذلك يدخل. لكن قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو إعظام المقال وحسن المقال واليقين التام. إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام، بهذه الثلاث عرف أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه معنى الخشوع. وأبو الدرداء صحابي جليل أنصاري خزرجي، ويقال تاريخيا إنه آخر الأنصار إسلاما، لكنه عرف بالحكمة وغلبت عليه كنيته، فيقال له أبو الدرداء. فالدرداء اسم لابنته، ويقال إن الدرداء معناه صوت ترقرق الماء، صوت ترقرق الماء. غلبت عليه حكمته، ولما أسلم كان تاجرا محسنا موفقا، لكنه جاهد نفسه على أن يجمع ما بين العبادة والتجارة، فلم يقدر فاختار العبادة. وكان كثيرا ما ينطق بالحكمة، وهو معدود إجماعا في الحكماء، بل يقول بعضهم إنه حكيم الصحابة. كان إذا دعا يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: يا أبا الدرداء، وما شتات القلب؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال، أن يكون لك في كل واد مال. كما أنه رضي الله عنه كان يقول: من ظن أن نعمة الله، من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. وله كذلك أشياء كثر في مثل هذا الباب، لكن الاستطراد لا يسمح بأكثر من هذا. هذا صحابي جليل عمر، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما عرف الخشوع قال: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام. وعرف الخشوع كذلك بغير ذلك. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن يربأ بنفسه أن يجلس كل مجلس وأن يخوض في كل حديث، ومجالس اللغو في زماننا هذا كثرت، وهي أحد أعظم أسباب قسوة القلوب، ويتكون غالبا ليلا سمرا، فما يزال الإنسان في لغو من لغو إلى لغو، حتى إذا آوى إلى فراشه لم يجد في جسده قوة لأن يصلي شيئا قبل أن يرقد، ولا أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها وحينها. ولهذا أنذرنا الله عز وجل مثل هذه المجالس، فلما زكى الأخيار من عباده قال: والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. قيل إن الزكاة المراد بها هنا تزكية الأنفس باعتبار أن السورة مكية، وقيل إنها مدنية إن المراد الزكاة الشرعية المعروفة إنفاق الأموال، لأن النزول التفصيل في الزكاة كان في المدينة، لكن الآية مكية، فيكون القول هنا والذين هم للزكاة فاعلون المراد أصول إنفاق المال، لا تعيين النصاب والحول ومقدار ما ينفقه الرجل. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة مأمور بالبعد عن الفواحش. ثم قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات تشمل الأقوال والأفعال والاعتقاد، وفيها ما يتعلق بالله وفيها ما يتعلق بالناس. والناس لا يعطونك شيئا يستأمنونك عليه إلا وهو نفيس عندهم، إذ لو لم يكن ذلك الشيء نفيسا عندهم لجعلوه في أي مكان، لكن لا يختارون رجلا يثقون بدينه وأمانته ثم يعطونه شيئا لسفر عارض أو لأمر حل بهم إلا لأن ذلك الشيء ذا بال عندهم، ذا شأن. فينبغي على الإنسان أن يؤدي الشيء الذي اؤتمن عليه. والله عز وجل قال لنبيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال ربنا عز وجل هنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا بعد ذلك والذين هم، وهذا عود على بدء، على صلواتهم يحافظون. فكأن قول الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون يتكلم عن شرائط الصلاة، عن شرائط الصلاة مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة، مثل ما يتعلق بكيف يستعد الإنسان لها. وقول الله عز وجل في الأول والذين هم في صلاتهم خاشعون يتكلم عن كينونة الصلاة، عن حضور القلب في الصلاة، فهذا شيء وذلك شيء، ولا تكرار في الآية. فقال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم قال أولئك هم الوارثون. وقد مر معنا أن الإرث أعظم طرائق الاستحقاق، ثم قال جل ذكره يرثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فالفردوس أعلى الجنان، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقول الله عز وجل هنا الذين يرثون الفردوس، هذا الموضع الثاني في القرآن الذي ذكر فيه لفظ الفردوس، الأول كان كما مر معنا بسورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا ما في كتاب الله. نأتي إلى أقوال أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر، وهو اليوم المشهود العظيم الذي نصر الله عز وجل فيه نبيه والمؤمنين الذين معه، كان هناك صحابي رضي الله عنه أرضاه يقال له حارثة. حارثة هذا كان على بئر من الآبار التي عند المسلمين، فأصابه سهم غرب. معنى سهم غرب أي أن السهم لا يعرف من الذي رماه، وأنت تعلم أن الحروب في ذلك الزمان كانت مواجهة، فقلما يقتل أحد إلا وقد عرف من قتله، ليست كما يحدث الآن، تغير الأمر بالكلية. فحارثة رضي الله عنه أرضاه شاب أنصاري شهد بدرا، واقف على أحد آبار المؤمنين يحرسها، إذا بسهم غرب يصيبه، أي لا يدرى من الذي رماه، فاستشهد. فلما فرغت المعركة أمه تريد أن تحتسبه عند الله، لكن عندما تسأل أين حارثة يقولون لها استشهد. من الذي قتله يقولون لها أصابه سهم. من الذي رمى السهم يقولون لها لا ندري. فعلمت أنه أصابه سهم غرب لا يعرف راميه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنان صبرت، وإن لم يكن كذلك فلا يرني الله ما أفعل. معنى لا يرني الله ما أفعل معنى أنني أكثر من النياحة عليه، وكانت النياحة يومئذ لم تحرم بعد. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. المراد قول عليه الصلاة والسلام إن ابنك أصاب الفردوس، وهذا يدل على أن الفردوس مقام عظيم كما دل عليه القرآن. جاء حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال اسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أهل العلم رحمهم الله يقولون يتصور أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها إذا كان على هيئة قبة، إذا كان على هيئة قبة. وأنت لو دخلت أي مسجد الآن وفي وسط المسجد قبة، ثم هذه قبة مجوفة ومرتفعة ولا تسمى قبة حتى تكون مجوفة، ثم كانت أرفع شيء في المسجد، فإنها يمكن أن تكون في وسطه ويمكن أن يكون سقفها أعلى شيء في المسجد. قالوا هذا الذي يتصور حسب أفهام الناس في الدنيا عن الفردوس، والمراد أن الله عز وجل أعد لأوليائه الصالحين وعباده المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة ويسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. وكلما كان الإنسان طاهر الروح طاهر البدن يسابق في الخيرات ينافس في الطاعات كافا أذاه متوسلا إلى مولاه بارا بوالديه قائما بحقوق المسلمين، يكون النور فيه أكثر ضياء والهدي عليه أكمل حالا، فيكون برحمة من الله عز وجل وفضل أهلا لأن يدخل الجنة وينال الفردوس الأعلى منها. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن لا تقنع بالقليل في جنب الله وتقنع بالقليل في الدنيا، لكن ما يتعلق بجنب الله ينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات. وهو عليه الصلاة والسلام لما مر في سفر له على أعرابي، ثم إن الأعرابي أكرم النبي عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي ائتنا تعاهدنا، يعني إذا قدمت المدينة لا ضير أن تمر علي حتى يكافئه على صنيعه. ثم بدت للأعرابي حاجة في المدينة فقدم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي سلني حاجتك. قال يا رسول الله ناقة وأعنزا يحليبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يغرس في أمته الهمة العالية، قال عجز هذا العربي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل أي وما خبرها؟ قال إن يوسف عليه السلام أخذ على بني إسرائيل الميثاق أنهم إذا تركوا مصر أن يأخذوا عظامه معهم، فلما أمر الله موسى بأن يترك أرض مصر قال له بنو إسرائيل أضاع الطريق، فقال له بنو إسرائيل ذلك، فقالوا من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا لا أحد يدل يعرف قبر يوسف إلا عجوز فينا. فقال لها نبي الله موسى أين قبر يوسف؟ قال لا أتيك قبر يوسف حتى تعطيني حكمي أي بغيتي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك فأبت عليه، ثم ألحت ثم دلته على قبر يوسف فأخذ جسد يوسف معه. موضع الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وهو يقول لأصحابه عجز هذا العربي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقي الصحابة ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ربيعة بن كعب بن الأسلمي يتولى وضوء النبي عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ذات يوم يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أن أكون رفيقك في الجنة. فكأن النبي يختبره، قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فالحديث فيه فوائد جلة، لكن المقصود منه أن العمل الصالح كثرته المسابقة في الخيرات تورث الأعمال، تورث المقام الجليل، تورث أرض الجنة، ثم أرض الجنة واسعة. لكن الله عز وجل قال عن أوليائه المتقين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أسكننا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعن الله على قوله. نأتي إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك وكان عنوانها الفردوس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.